بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء. وهذا الباب مناسب غاية المناسبة لما تقدم، فبعد أن تم الوضوء سواء كان وضوءا كاملا بالماء أو بالمسح على الخفين ناسب أن يذكر ما ينقضه. والنقض ضد الإبرام، ويكون حسا ومعنى، فالحس كنقض العقد والحباب، ومنه قوله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. ويكون معنى كنواقض الوضوء ونواقض الإسلام. والوضوء ينتقض إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. وقبل ذلك في قوله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. ونواقض الوضوء بالاستقراء سبعة كما ذكر المصنف، وذكر غيره كما في الزاد وكما في المقنع له أنها ثمانية كما سيأتي إن شاء الله. وهي سبعة بالاستقراء والتتبع للنصوص. الخارج من السبيلين وهو نوعان: خارج معتاد وخارج غير معتاد. فأما المعتاد فهو ناقض بإجماع العلماء، وهو البول والغائط والمذي والودي والريح والدم إذا خرج من أحد السبيلين فإنه ناقض بالإجماع لقوله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقال في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فدل على أن الريح ناقض. النوع الثاني هو الخارج غير المعتاد من أحد السبيلين كالدود والحصى ودم الاستحاضة عند المرأة، ففي كونه ناقض للعلماء خلاف، فالجمهور على أنه ناقض كذلك. وذهب الإمام مالك رحمة الله عليه إلى أن دم الاستحاضة دم عرق غير المعتاد لا ينقض الوضوء حتى ينتقض وضوء المرأة بغيره. والصحيح أنه ناقض لأن العبرة بالمخرج، لأن العبرة بالمخرج. والدمع على القول بأنه نجس إذا خرج من أحد السبيلين فإنه ناقض كالبول وغيره من النجاسات. وأما على القول بأنه دم جرح وهو طاهر، فإن هذا الدم خرج من المخرج المعتاد فينقض الوضوء. ودم الاستحاضة نجس كدم الحيض. والخارج النجس من غير السبيلين، والخارج من غيرهما قد يكون عن طريق الجروح فيخرج منها دم أو قيح وصديد، وقد يكون من الفم كالرعاف النجس الذي يخرج من أسفل المعدة وقد أنتن، فهذا يكون ناقضا بهذا القيد الذي ذكره المصنف أن يكون فاحشا، واستثنى اليسير فلا يكون ناقض. والخارج من غير السبيلين أيضا على نوعين: إما أن يكون بولا أو غائطا فهذا ناقض أيضا عند أكثر أهل العلم، ويتحصل خروج البول والغائط من غير السبيلين لبعض المرضى أو الجرحى أو من تعمل لهم عمليات القسطرة، فإذا خرج هذا الخارج من غير السبيلين فإنه ينتقض الوضوء. وفرق بعض الفقهاء بين أن يكون الخروج من فوق المعدة فلا ينقض، أو يكون من تحت المعدة، يعني أن تعمل القسطرة هذه تحت المعدة فيكون ناقضا لأنه يغلب عليه حكم الخارج المعتاد. والصحيح إذا خرج البول والغائط من أي موضع من الجسد فإنه يكون ناقضا للوضوء. أما النوع الثاني فهو الخارج غير المعتاد كالدم والقيح والصديد، فإذا كان فاحشا فإنه ينقض، إذا كان يسيرا فإنه لا ينقض. ومن العلماء من قال الدم لا ينقض بحال. وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، وذكر أثرا وذكر قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، وذكر أثر الإشارة إلى أثر عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما حينما صلى عباد وجاءته السهام وتم صلاته مع خروج الدم، وذكر أثر الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه أنه كان يقول لا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، فلو كان نزيف الدم من الجسد ينقض الوضوء لقطعوا الصلاة كما فعل عباد رضي الله عنه وأرضاه فإنه لم يقطع، وكذلك عمر فإنه أتم صلاته مع جراحه ولا زال المسلمون في غزواتهم يصلون مع وجود هذه الجراح. كذلك استدلوا بفعل ابن عمر أنه كان رضي الله عنه يفقع البثرات في وجهه ويسيل منها الدم ولا يتوضأ، لكن على الرواية الأولى حملوا فعل ابن عمر على الشيء اليسير، أما المتفاحش فإنه ينقض والمسألة محتملة والخروج من الخلاف مستحب. الناقض الثالث زوال العقل، وزوال العقل على نوعين، زوال بجنون أو سكر أو إغماء فهذا ناقض بالإجماع، النوع الثاني زوال بنوم فهذا ناقض عند أكثر أهل العلم. وللعلماء في النوم وفي كونه ناقضا ثلاثة أقوال، قول أنه ليس بناقض ولو كثر، وهذا مروي عن بعض السلف، روي عن ابن عمر وعن أبي موسى الأشعري وعن سعيد بن المسيب أو ابن المسيب رضي الله عنه ورحمه فقيه التابعين الكبير أن النوم ليس بناقض. والقول الثاني أنه ناقض بكل حال سواء كان كثيرا أو يسيرا على أي هيئة كان النائم، وهذا مذهب الظاهرية. والجمهور على أنه ناقض لكن اختلفوا في وصفه، فمنهم من قال الذي ينقض هو الكثير واليسير لا ينقض، وهذا قول الأكثر، لكن اختلفوا في هذا الكثير الذي يعد ناقضا للوضوء. فالحنفية قالوا إذا كان مضطجعا أو متكئا بحيث لو زال ما اتكى عليه سقط فإنه ينقض، فإن هذا النوم ناقض لوضوئه. الشافعية قالوا ينقض بكل حال على أي هيئة كان. الحنابلة كما قال الشارح هنا في شرح العمدة فرقوا بين المضطجع والقاعد والقائم والمتكي، فإذا كان مضطجعا أو ساجدا فإن وضوءه يغلب على الظن أنه ناقض لأنه مظنة الحدث. والدليل على أنه ناقض حديث السنن العين وكاء السه فإذا نام أحدكم فليتوضأ، واستدلوا كذلك بحديث صفوان بن معطل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن من بول وغائط ونوم إلا من جنابة، أي أن الخفاف تنزع في غسل الجنابة لكن إذا كان الحدث من بول أو نوم أو غائط فإنها لا تنزع، فهذا دليل على أن النوم ينقض ولأنه مظنة الحدث. والذين قالوا لا ينقض بحال استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه وفي مسلم كان الصحابة ينامون وهم قعود ينتظرون الصلاة، وأجاب الجمهور عن حديث أنس بأنه نوم خفيف وأنهم كانوا ينامون وهم قعود كما هو نص الحديث، ولذلك أكثر الفقهاء على أن نوم القاعد لا ينقض. أما نوم المضطجع أو الساجد أو الراكع أو المحتبي وهو الذي يجمع يرفع ساقيه ويجمع يحيطهما بيديه فهذا مظنة الحدث فيكون ناقضا، هذا باعتبار الهيئة، وباعتبار الكثرة والقلة يعرف ذلك بالشعور والإحساس كما هو الضابط عند المالكية، فقالوا إذا نام بحيث لو حصل صوت قوي حوله لم يسمعه أو كان في يده شيء فسقط ولم يشعر فإن نومه هذا يكون ناقضا، وما لا فلا. ولمس الذكر هذا الناقض الرابع، وفيه أيضا ثلاث روايات في المذهب وهي أقوال عند الفقهاء رحمة الله عليهم. القول الأول أنه ليس بناقض، وهو مذهب الحنفية رحمة الله عليهم، وهو رواية عن أحمد، واستدلوا بحديث قيس بن طلق بن علي رضي الله عن أبيه يروي هذا الحديث عن أبيه أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: وهل هو إلا بضعة منك. وهذا الحديث رواه أبو داود، وفيه مقال ضعفه أئمة منهم الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليهما، وحسنه بعض الأئمة من الحنفية كالإمام الطحاوي رحمة الله عليه، وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء. القول الثاني أن مس الذكر ينقض، وهو رواية في المذهب، وهو قول الشافعية، واستدلوا بحديث بسرى بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث رواه أحمد ورواه أبو داود، وقال الإمام أحمد: هذا أصح حديث في الباب. وهذا عمدة هذه الرواية التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه. الرواية الثالثة قالوا: إذا قصده وتلذذ بلمسه ينقض، وإلا فلا، جمعا بين الحديثين. والحنفية يجيبون عن حديث من مس ذكره فليتوضأ، قالوا: يغسل يده، جمعا بين الحديثين. وأما إثبات الوضوء فلا يكون إلا بدليل صريح، وقد دل الدليل عندنا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل هو إلا بضعة منك. وأجاب الجمهور عن حديث طلق بأنه ضعيف، ولو صح فهو منسوخ، لأن طلق بن علي سأل النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء وهو يبني المسجد النبوي. وأما حديث بسرة حديث أبي هريرة فهو متأخر، حديث أبي هريرة متأخر، فأبو هريرة رضي الله عنه أسلم عام خيبر، فدل على أن ما تقدم منسوخ. أو يحمل حديث طلق على أنه من وراء حائل، فإذا أمسك ذكره من وراء الثوب فإنه لا ينقض عند جماهير أهل العلم. ويدل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال: من مس، والمماسة تكون بالتقاء البشرة بالذكر أو بالمرأة كما سيأتي في مس المرأة. وعلى كل حال نجري القاعدة المتقدمة: الخروج من الخلاف مستحب، والمس الذي ينقض هو المس بباطن الكف، أما لو وبقصد، أما إذا مسه بغير قصد أو بساعده أو بظهر كفه، وهذا يقع كثيرا أثناء الغسل بعد أن ينتهي من الغسل، وإذا أراد أن يلبس فإنه قد يمس الذكر بكفه أو بساعده أو ببطن كف بأطراف أصابعه لكن بغير قصد، فهذا المس لا ينقض، هذا المس لا ينقض. الوضوء له معنيان عند العلماء في من جهة اللغة، المعنى العام وهو الغسل والنظافة، فقال: والوضوء هنا يحمل على غسل اليدين، حملوه هنا، وأيضا كما سيأتي معنا في أكل لحم الجزور قالوا: يتوضأ، يعني يغسل يديه ليزيل الزهوم التي تحصل من ذلك. ولمس امرأة في هذه الجملة أمران: الأمر الأول اللمس، فلا بد أن يكون لمسا، يعني أن تباشر البشرة، فلو كان من وراء حائل فلا ينقض بالاتفاق. الأمر الثاني أن تكون امرأة، فإذا كانت صغيرة فإن مسها لا ينقض عند أكثر أهل العلم، وفي رواية في المذهب أنه يستوي في ذلك الصغيرة، مس الصغيرة والكبيرة. والصحيح أن مس الصغيرة غالبا لا يكون لشهوة ولا يحرك الناس، فلا ينقض الوضوء. ومس المرأة ناقض للوضوء في المذهب، في رواية في المذهب وهو مذهب الشافعية، واستدلوا بقوله عز وجل: أو لامستم النساء، والحنفية أيضا في هذه المسألة قالوا لا ينقض الوضوء مس المرأة، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ثم خرج وصلى، رواه أبو داود لكنه من رواية إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها وهو لم يسمع منها، وعلى هذا فالحديث منكر ولا يصح. لكن استدلوا بدليل آخر قوي وهو حديث عائشة في الصحيح أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فوقعت يداها على رجليه وهو قائم يصلي، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بدعوى أن وضوءه قد انتقض بمس المرأة. لكن الشافعية قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ماسا هنا وإنما كان ممسوسا، والحكم متعلق بمن مس لا بمن مس. هذه من الأجوبة التي أجيب عنها حين حديث عائشة رضي الله عنها، وفيها نظر كما لا يخفى. الحنابلة في الرواية الثالثة وهو مذهب المالكية فرقوا بين ما كان بشهوة وما كان بغير شهوة جمعا بين النصوص، بين الآية وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والشافعية لا يفرقون بين محرم وغير ذات المحرم، ولا يفرقون أيضا بين الشهوة وغير الشهوة لعموم قول عز وجل أو لامستم النساء. الحنفية أجابوا عن الآية بأن الملامسة هنا المقصود بها الجماع لا مجرد المس. ومن أقوى الأدلة التي تدل على أن مجرد المس ليس بناقض أن هذا الأمر مما تعم به البلوى، ولم يرد فيه حديث صريح في أمر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا مسوا نساءهم أن يتوضأوا، ولأن الأصل أن الوضوء لا يكون إلا من أمر دل عليه الدليل الذي لا يحتمل التأويل. ولذلك تقدم معنا أن البخاري رحمة الله عليه بوب بهذه الترجمة، وهي قول لأئمة أهل الحديث أن الوضوء لا يكون إلا من المخرجين. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الوضوء مما خرج لا مما دخل. نعم. وهذا الناقض السادس وهو الردة عن الإسلام. وسبب كون الردة والعياذ بالله ناقضة للوضوء لأن الردة تحبط العمل، كما قال الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا هو مذهب المالكية رحمة الله عليهم أن الردة تنقض الوضوء. فائدة الخلاف أنه إذا تاب وقد كان متوضئا قبل الردة فإنه لا يلزمه أن يعيد الوضوء عند من قال الردة لا تنقض، ومن قال تنقض فإنه يلزمه أن يتوضأ لأن عمله حبط، ومن عمله الذي حبط الوضوء الذي كان عليه. وقد يستغرب الإنسان هل هناك مرتد قد يسأل عن وضوئه، والجواب أن الإنسان قد تقع منه الردة وهو لا يشعر، والردة تقع باللفظ وتقع بالشك وتقع بالاعتقاد. فإذا حصل من الإنسان كلمة ظاهرها الردة والعياذ بالله وقد كان متوضئا كان يتلفظ بلفظة يسب فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو يستهزي فيها بشيء من الدين ولو كان مازحا، فإن هذه ردة يلزمه بعدها أن يسلم، أن يعود إلى الإسلام، وأن يتوضأ إن كان قد توضأ من قبل فقد انتقض وضوءه بهذه اللفظة التي تلفظ بها، لأن الله لم يفرق بين هازل وغير هازل أو مازح. قال عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. فالردة والعياذ بالله قد تحصل بلفظة، فلو حصلت من شخص قد كان متوضئا فإنه يتوب إلى الله عز وجل ويعود إلى الإسلام وأيضا يتوضأ يعيد الوضوء الذي كان عليه. الشافعية والحنفية قالوا الردة ليست بناقضة لأن حبوط العمل لا يكون إلا بالموت على الردة، لأن الله عز وجل قيد الحبوط بأمرين بالردة وبالموت، فقال عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فالحبوط جاء بعد أمرين، بعد ردة وموت عليها، أما هذا ما مات قوي. لكن أجاب الحنابلة والشافعية والمالكية رحمة الله عليهم بأن الموت على الكفر يوجب الخلود في النار، هو متعلق بالخلود في النار لا بحبوط العمل، فحبوط العمل يقع بالردة، لكن وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هذا متعلق بمن مات على الردة. وهذا يعني هذه المواضع إذا رأيتها بين الفقهاء رحمة الله عليه يعني تشعر بإكبار لهم وتشعر بلذة حينما تتعاطى هذا الفقه، كما قال الله عز وجل لعلمه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذه الاستنباطات الدقيقة مما يعني مما يوفق الله عز وجل بها بعض أوليائه، كما قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلى كل حال المسألة محتملة، لكن لو حصل من شخص تلفظ بلفظ قد يكون بسببه ردة فإن الأولى له أن يعيد الوضوء. كذلك المرتد الذي ارتد قاصدا للردة والعياذ بالله ثم استتيب فتاب وهو لازال على لم يحدث، فإن نأمره بإعادة الوضوء. وأكل لحم الإبل، هذا الناقض السابع، فمن أكل لحم الجزور فإنه يتوضأ، والدليل ما رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئتم، قال أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. وهذا مذهب الحنابلة في رواية، وهو أيضا قول للشافعية، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن أكل لحم الإبل ليس بناقض، واستدلوا بحديث جابر في السنن كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ولحم الإبل مما مست النار، فدل على أن الأمر بالوضوء منها كان منسوخا، أنه صار منسوخا. وأجاب الحنابلة بأن النسخ ليس عاما، وإنما نسخ بعض ما كان يجب الوضوء منه، فإن في بداية الإسلام كان يجب الوضوء من كل ما مست النار، من كل ما طبخ، كما جاء في صحيح مسلم توضأوا مما مست النار، فتوضأوا مما مست النار عام في كل ما أكل مسته النار، لكنه نسخ بحديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وبقي لحم الجزور، وهذا أقوى. إذا طبعا الجمهور قال هو كسائر المأكولات، كل اللحوم والمأكولات لا تنقض، فكذلك هذا لا ينقض، وحديث جابر بن سمرة صريح في إيجابه، والدعوة النسخ محتملة للعموم لكل مأكول أو تخصيص لحم الإبل، والتخصيص أقوى، ولأن الأكل لحم الإبل فيه من الزهومة ما لا يذهب إلا بوضوء، وفيه أيضا من تأثر الجسد ونشوته أثناء بعد أكل لحم الإبل ما لا يخفى، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المغضب أن يتوضأ، فالوضوء مما يخفف يعني نشوة النفس وطيشها، قد يحصل الإنسان زهو وطيش بعد ذلك. ومنهم من حمل حديث جابر على الاستحباب، أنه يتوضأ استحبابا لا وجوبا. ويستدل أيضا بحديث ابن عباس، ما يروى عن ابن عباس وهو يعني فيه مقال أن الوضوء مما خرج لا مما دخل، وهو يعني منتقض، لأن هناك أشياء مما يدخل تنقض الوضوء، كالإيلاج فإنه ينقض الوضوء بل يوجب الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قوله أكل لحم الجزوء أو الإبل قيد الأمر باللحم، فأخرج باللحم غيره من اللبن والمرق والكبد والطحال، فهذه ليست بلحم، وهذا رواية في المذهب. والرواية الأخرى أن الأمر يعم الجميع، فمن أكل كبدا أو شرب مرقا أو لبنا فإنه يلزمه أن يتوضأ، وإنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على اللحم لأنه هو الغالب ويدل على ما ورائه، واستدل على ذلك بقوله عز وجل ولحم الخنزير قل لا أجد فيما أوحي إلي على قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. وشحم الخنزير محرم بإجماع، وكذلك كبده ولبنه، فالتنصيص على اللحم لا يخرج غيره مما هو من أجزاء الإبل، لكن القول بالوضوء من ذلك أضعف من القول بالوضوء من اللحم، ولأن ما يحصل من اللحم من النشوة لا يحصل من غيرها من اللبن أو المرق. لكن أيضا نجري القاعدة خاصة مع اليسر، الخروج من الخلاف مستحب. أما من صلى بعد أن تذكر أنه كان قد أكل لحما فإنه يعني يقال يعني لا يلزمك إعادة الصلاة لوجود الخلاف بين أهل العلم، ولأن الفريضة قد أديت بغلبة ظن فيما تقدم، فلا تعاد إلا بأمر متيقن. هذه النواقض السبعة التي ذكرها المصنف، وذكرنا أن العدد عرف بالاستقراء والتتبع، زاد بعضهم كما هو صنيع المصنف المقنع وفي مختصره الزاد، زادوا غسل الميت، فمن غسل ميتا فليتوضأ. واستدل لذلك بحديث بأمر ابن عمر وابن عباس أنهما رضي الله عنهما وعن أبيهما وعن أبويهما كان يأمران غاسل الميت أن يتوضأ، لكن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. ولو مس عورة الميت، والأصل أنه لا يجوز له أن يمس عورة الميت بل يتناولها بحائل، لكن لو مسها فإن النقض يكون بمس فرج الغير لا بمجرد غسل الميت. وهذه النواقض كما تقدم الخلاف فيها. زاد المالكية الشك في الطهارة، يعني إذا شك هل هو متطهر أو غير متطهر فيلزمه عندهم الوضوء، على خلاف ما سيأتي عندنا مما سيذكر المصنف أنه يبني على اليقين. وزاد الحنفية في نواقض الوضوء القهقه في الصلاة، قالوا إذا ضحك مقهقها في الصلاة انتقض وضوءه ولو لم يحدث، وهذه من الغرائب التي ذكرها الحنفية رحمة الله تعالى عليهم، واستدلوا بحديث من قهقه في الصلاة فيتوضأ، وهو حديث منكر لا يصح، ولأن الضحك والقهقه خارج الصلاة لا تنقض الوضوء بالإجماع حتى عندهم، يعني إذا ضحك خارج الصلاة لا ينتقض الوضوء، لكن إذا ضحك مقهقها داخل الصلاة انتقض الوضوء، وهذا يعني من الغرائب. ولذا قال أحدهم متندرا ويرى الخروج من الصلاة، عفوا هذه في مسألة أخرى في مسألة وجوب التسليم أو عدمه، وستأتي إن شاء الله في كتاب الصلاة، لكن الصحيح أن الضحك لا ينقض الوضوء، لكنه يعني معصية عظيمة أن يضحك الإنسان في الصلاة، والضحك في الصلاة مبطل لها لكنه لا يبطل الوضوء. نعم، لأن القاعدة اليقين لا يزال بالشك، فإذا كان متيقنا لأمر بقي عليه حتى يتيقن غيره، اليقين لا يزال بالشك أو لا يزول بالشك، وهذه واحدة من القواعد الخمس التي ذكرناها أمس، الأمور مقاصدها، اليقين لا يزال بالشك، العادة محكمة، الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير، هذه خمس قواعد عظمى في الشريعة. فاليقين لا يزال بالشك يأتي معنا في التيمم، في الغسل، في الوضوء، في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في أكثر الأبواب الفقه تأتي هذه القاعدة. ودليلها حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد الشيء في صلاته، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا رده من الشك إلى اليقين، لا ينصرف يعني لا يلتفت إلى الشك حتى يجد، فإذا وجد وصل إلى مرحلة اليقين. فإن مراتب العلم خمسة، مراتب العلم خمسة: أعلاها اليقين، ثم دونها غلبة الظن، ثم في المنتصف الجهل، ثم الشك، ثم حديث النفس، ثم الخاطر أو الوهم. فلا عبرة في شيء من هذه إلا بغلبة الظن واليقين، أما الشك فلا يلتفت، لا يلتفت إليه. فمثلا جاء يصلي الظهر ثم شك هل هو متطهر أو غير متطهر، لكنه قال أنا متيقن أنني صليت الضحى لكن لا أدري هل انتقض الوضوء بعد الضحى أو لا، نقول اليقين أنك متطهر. لكن لو قال ما صليت الضحى، أنا قائم من النوم ثم ذهبت إلى العمل وما توضيت، لكن أشك أن هل صليت الضحى أو لم أصلي، نقول الأصل أنك لم تتوضأ ولم تصلي فيلزمك الوضوء. فيؤمر بالتذكر آخر ما حصل منه، هل هو طهارة أو غير طهارة. يقول عندي يقين، جاء يدخل المسجد قال أنا متيقن أنني بعد الغداء دخلت إلى الخلاء، لكن لا أدري هل أنا توضأت بعد أن خرجت أو لم أتوضأ، نقول اليقين أنك دخلت إلى الخلاء، إذن أنت غير متطهر وتطهرك مشكوك فيه، فلا تلتفت إلى هذا الشك. فقد يكون اليقين الطهارة، وقد يكون اليقين هو عدم الطهارة. نعم. باب الغسل من الجنابة. الجنابة مأخوذ من الجنب وهو البعد، لأن الجنب يبتعد عن مواضع الصلاة، والغسل من الجنابة فرض لمن حصلت له، والجنابة وصف حكمي يمنع من اتصف بها من الصلاة ومن المكث في المسجد ومن مس المصحف ومن قراءة القرآن. نعم. وهذا الغسل واجب بإجماع المسلمين. نعم.
والموجب له
والموجب لهذا الغسل، موجبات الغسل ذكر المصنف في العمدة اثنان، وذكر غيره ستة من موجبات الغسل. فالموجب الأول خروج المني، إذا خرج المني ويستوي فيه أن يخرج في يقظة أو في منام من جماع أو من غيره، وشرط خروج المني أن يكون دفقا بلذة لقوله عز وجل من ماء دافق. والدليل على أن خروج المني موجب للغسل حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فمجرد الخروج باستمناء أو احتلام موجب أو نظر أو تفكر إذا خرج على الوصف المذكور وهو الدفق واللذة عند الجمهور. وقال الشافعية يجب الغسل ولو خرج بدون لذة، كأن يكون إنسان مريضا وخرج منه المني، وسواء خرج من القبل أو من غيره. وأحيانا يخرج المني من الصلب، بعض من يأتي له حوادث يخرج منيه من صلبه، فيجب عليه يحكم بأنه صار جنبا ويلزم بالغسل. قوله خروج المني رتب الحكم على الخروج، فإذا لم يخرج فإنه لا يجب الغسل. وللمني حركتان: انتقال وخروج. فمجرد الانتقال لو انتقل من الصلب لكنه لم يخرج فإنه لا يجب الغسل، وفي رواية يجب الغسل بمجرد الانتقال، وأكثر العلم على أن الأمر متعلق بالخروج لقوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، والرؤية لا تكون إلا بعد الخروج. هذا الموجب الأول للغسل. نعم.
وهو الماء الدافق.
نعم.
والتفاق الحيتاني.
الدافق قيد، لو خرج بلا دافق فإنه لا يجب الغسل. الموجب الثاني التقاء الختانين، والختانان من المرأة ومن الرجل، وهو من الرجل الحشفة ومن المرأة الجلدة التي في أعلى الفرج كعرف الديك أو عرف الديك. إذا التقى الختانان وجاوز أحدهما الآخر وجب الغسل ولو لم يكن هناك إنزال. وهذه مسألة يجهلها كثير من الناس، قد يكسل أو يقحط ولا ينزل بعد الجماع، ولا يغتسل، يظن أن الغسل مرتبط بالإنزال. وهذا قول كان في أول الإسلام، ثم أجمع العلماء على أنه منسوخ كما نص عليه ابن قدامة والإمام النووي رحمة الله عليهما وغيرهما من أهل العلم. وفي في أول الإسلام كان الوضوء كان الغسل لا يجب إلا بالإنزال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، إنما الماء يعني الغسل من الماء يعني من خروج المني. والصحيح أن مجرد الالتقاء الختانين موجب للغسل، حديث أبي هريرة في الصحيح: إذا جهدها وجلس بين شعابها الأربع والتقى الختانان فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. ويستوي في هذا الالتقاء أن يكون من حي في من في حية، أن يكون الإيلاج في حية أو في ميتة أو في بهيمة أو في قبل أو في دبر، فإن مجرد الإيلاج يكون موجبا للغسل إذا أولج في فرج، إذا أولج في فرج آدمية أو بهيمة أو غير ذلك، مع التنصيص والتذكير بتحريم ذلك. الإيلاج في الدبر أو في البهيمة والعياذ بالله قد يقع من بعض السفهاء، فإذا فعل وجب عليه الغسل مع التوبة إلى الله عز وجل من هذه العظيمة. والحنفية رحمة الله عليهم في الإيلاج في الميتة أو في البهيمة لا يوجب الغسل إلا إذا حصل معه إنزال. والصحيح تعميم قول الله تعميم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ولحصول اللذة بذلك. هذان موجبان من موجبات الغسل. وسيذكر فيما بعد المصنف موجبين آخرين وهما الحيض والنفاس. الحيض والنفاس سيذكرهما في باب الحيض والنفاس أنهما موجبان للغسل. ذكر في غير هذا المتن إسلام الكافر فهو موجب للغسل، لأن ثمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه اغتسل حينما أسلم. والصحيح أن إسلام الكافر لا يوجب الغسل إلا إذا كان هذا الكافر كان جنبا قبل الإسلام، فإنه يلزم لأجل الجنابة لا لأجل الإسلام، ولأن الصحابة على كثرتهم أسلموا ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا منهم أن يغتسل. نعم.
والواجب فيه
الغسل له صفتان: صفة إجزاء وصفة كمال. والمصنف شرع هنا في التنصيص على صفة الكمال، على صفة الإجزاء. وصفة الإجزاء أن ينوي رفع الحدث الأكبر عنه وأن يعمم جسده بالماء، وإذا فعل ذلك فقد ارتفع حدثه بالإجماع، لقوله عز وجل: وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. وقال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة: إنما كان يكفيك أن تحفي على رأسك الماء ثلاث حذيات، فإذا أنت قد طهرتي. فمجرد إفاضة الماء موجب الغسل، لكن بشرط التعميم، تعميم الجسد. وألحق الحنابلة والحنفية في قول عندهم المضمضة والاستنشاق، لأن المضمضة الفم من خارج البدن كما تقدم معنا في الوضوء. واشترط المالكية الدلك، أن يدلك أعضاء الجسد، لأن الله عز وجل قال: فاتطهروا، وقال فاغتسلوا، والاغتسال غير الغسل، ففي زيادة المبنى زيادة في المعنى، وليحصل التأكد من وصول الماء إلى جميع أجزاء البشرة. والصحيح أن مجرد الإفاضة كما في حديث ميمونة رضي الله عنها: ثم أفاض على جسده الماء. وفي حديث أم سلمة: إنما كان يكفيك أن تحثي على رأسك الماء فإذا أنت قد طهرتي. والنية شرط كما تقدم معنا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولا بد أن ينوي رفع الحدث الأكبر عنه، فلو نوى التبرد أو نوى التنظف وكان عليه جنابة فإن حدثه لا يرتفع. يعني بعض الناس قد يكون جنبا فيسبح في مسبح ثم يتذكر بعد أن سبح أنه كان جنبا، نقول هذا التعميم بالماء والسباحة لا ترفع الحدث، لأنك نويت السباحة، نويت الرياضة، ولم تنوي رفع الحدث. كذلك لو كان جنبا ونزل عليه المطر وعمم جسده بالماء ولم يتذكر الجنابة إلا بعد ذلك، نقول هذا الغسل لا يجزي عن الغسل الواجب، لأن لأنك لم تنوي، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. والواجب من ذلك النية وتعميم الجسد بالماء، هذه صفة الإجزاء. صفة الكمال جاءت في حديثين، في حديث لعائشة، في حديث لميمونة، في وصفهما لغسله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يغسل يديه ثلاثا ليزيل ما فيهما من، بعد أن يغسل فرجه يغسل يديه ثلاثا يزيل ما فيهما من أذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثي على رأسه ثلاث حذيات حتى يكون أروى بشرته بالماء، ثم يفيض الماء على سائر جسده. هذا هو مروي في حديث عائشة وفي حديث ميمونة رضي الله تعالى عنهما، وسيذكر المصنف حديث ميمونة. وله أن يتوضأ وضوءا كاملا كما في حديث عائشة، أو يتوضأ وضوءا كاملا إلا الرجلين، يؤخرهما إلى أن ينتهي من الغسل ثم يتنحى ويغسل رجليه، هكذا ذكرت ميمونة رضي الله عنها. وحملت هذه الصفة على أنه كان يغتسل في مخضب، وقد يكون المخضب تلوث فتنحى عنه ثم غسل رجليه. فإذا حصل الإنسان كان يغتسل في حوض أو في ما يسمى بالباني اليوم، ويكون فيه أذى من جراء الاغتسال، فإن الأولى له أن يؤخر القدمين حتى يتنحى ثم يغسلهما لظاهر حديث ميمون رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هل يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر؟ هذا فيه حديث أم عطية رضي الله عنها في أمره صلى الله عليه وسلم بتغسيل زينب في غسل الميت، قال ابدأنا بميامنها، فهذا له وجه، لكن لم يأتي هذا في حديث عائشة وميمون رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. هاتان الصفتان، صفة الإجزاء التعميم المجرد مع النية، صفة الكمال الوضوء إرواء الرأس ثم إفاضة الماء ثم غسل القدمين في نهايتي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء في حديث ميمونة بعد أن يغسل فرجه يضرب بيده أو بيديه الحائط، لأن الحائط كان فيه تراب والتراب طهور، ويجزي عن هذا في زماننا استخدام الشامبو أو الصابون. نعم. هذه صفة الكمال، أن يسمي لما مر معنا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكنها ليست بواجبة. نعم. والدلك سنة وليس بواجب. نعم.
ويفعل كما روت من قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صلى بيمينه على الشمال فغسل فرجه وما أصابته ثم ضرب بيده على الحائط والأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل
نعم. جاء في رواية في الصحيح قالت فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه، قيل أنه لم يردها يعني لم يرغب فيها، وقيل لم يردها يعني أنه أخذها، في ضبط اللفظة يعني قولان لأهل العلم. والأولى للعبد ألا يبادر بتنشيف الأعضاء، لما جاء في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرجت خطاياه وذنوبه كل خطيئة أصابها بوجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ولأن أثر العبادة إلى آخر الحديث، وتخرج الذنوب التي أصابها بيديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء وهكذا، ولأن الوضوء أثر عبادة، إلا إذا خشي الضرر فالأولى له أن يتنشف إذا خشي الضرر كما في شدة البرد، فإن دفع المسجد مقدم على جلب المصلحة، وقد يحصل هذا الأجر الذي ورد في الحديث مع التنشف، فإنها ستخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء الذي ذهب بالتنشيف. نعم. ولا يجب نقض الشعر لرجل ولا لامرأة في غسل الجنابة لأنها تتكرر، ولحديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم إني أغتسل من الجنابة أفأنقض شعري من الجنابة؟ قال لا، قال لا. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض شعرها في غسل الجنابة، أما في غسل الحيض ففي المذهب أنها تنقض لأنه لا يشق عليها النقض، لا يشق عليها، فهو مرة واحدة في الشهر. وأكثر أهل العلم وهو رواية في المذهب أنه لا يجب أيضا، لا يجب نقض الشعر لا في الجنابة ولا في الحيض، وهذا أقرب لعموم حديث أم سلمة، وقد جاء في رواية لحديثها: أفأنقض شعري من الجنابة والحيض؟ قال لا. من الجنابة والحيض؟ قال لا. فإذا كانت مضفرة أو شادة لشعرها، الواجب فقط أن يصل الماء إلى أصول الشعر ولو بلا نقض. كذلك الرجل الذي كان شعره كثيفا، كان مرجلا له، فإنه لا أو كان مضفرا له، فإن له لا ليس لا يجب عليه في غسل الجنابة النقض. إذا نوى الطهارتين، طهارة الصغرى والكبرى، يعني يجزي الغسل عن الوضوء، وهذا يعني يكاد يكون إجماعا من أهل العلم، وروي عن داود الظاهري وأبي ثور إبراهيم يزيد رحمة الله عليه أنه لا يجزي أحدهم عن الآخر، فلا بد أن ينوي رفع الحدثين، أن ينوي رفع الحدثين. وبعضهم قيده بأن بالمحدث، كأن يكون محدثا قبل أن يجنب، يعني توضأ ثم انتقض وضوءه ثم جامع، هنا صار عليه حدثان أصغر وأكبر، فيجب عليه أن ينوي رفع هذا وينوي رفع هذا، لكن لا يجب عليه أن يتوضأ ثم يغتسل. لو اغتسل فقط فقد غسل أعضاء الوضوء، غسل أعضاء الوضوء مع سائر الجسد. البحث الآن في النية فقط، فينوي رفع الحدثين. هنا قال لو نوى الأكبر اندرج الأصغر تحته، اندرج الأصغر تحته، كما لو نوى الحج ثم اعتمر، أو نوى صلاة فريضة بعد أن دخل المسجد تندرج فيها تحية المسجد، أو دخل ونوى صلاة الضحى في المسجد اندرج فيها تحية المسجد، فيندرج أحدهما في الآخر. لكن لو نوى الأصغر أو نوى التبرد أو نوى الرياضة في السباحة ولم يدر بخلده أمر الغسل فإنه لا يجزيه حتى ينوي، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. إن تيمم الحدثين، فالتيمم يكون كما سيأتي إن شاء الله يكون الحدث الأصغر والأكبر، فلو تيمم الحدثين أجزأه. في رواية في المذهب أن وجود النجاسة على البدن أو على الثوب إذا لم يجد ماء يتيمم لأجلها، يتيمم لأجلها، والصحيح أنه لا يجب التيمم لإزالة النجاسة، والتيمم إنما ورد في طهارة رفع الحدث لا في طهارة إزالة الخبث. التيمم سيأتي معنا أنه في طهارة رفع الحدث الأصغر أو الأكبر، أما إزالة الخبث فلا تكون إلا بالماء على الأصل، فإن لم يجد وشق عليه الأمر، فإن كانت النجاسة في جسده فيتقي الله ما استطاع، فإن لم يستطع أن يزيل النجاسة فإنه يصلي على حاله، كبعض المرضى الذي يتصل به النزيف أو السلس أو نحو ذلك، فهذه النجاسة التي تسقط على بدنه أو على سراويله كمن به مرض ونحو ذلك يعفى عنها ويصلي ولا حرج. وإنما لكل امرئ ما نوى، إذا نوى بعض هذه الأشياء الثلاثة، يعني عنده حدث أصغر وحدث أكبر وإزالة نجاسة، يعني نوى بالتيمم إزالة النجاسة ولم ينوي رفع الحدث، فليس له إلا ما نوى. نأخذ التيمم، باقي معنا ثلاثة أبواب: التيمم والحيض والنفاس، ونود أن نختم غدا إن شاء الله، فإما نجمعها لكم الثلاثة بكرة وتصبرون، ولا نزيد التيمم فهو قصير. ها؟ لا، بكرة إن شاء الله نختم الطهارة إن شاء الله غدا، نسأل الله أن يتقبل منكم حتى ما نشق عليكم. إذا نجعل مسائل الحيض والنفاس مقلقة، يعني الآن الخامسة، إذا أخذنا إلى خمسة وربع يبقى معكم يعني ساعة ونصف عن الأذان. توكل على الله. التيمم في اللغة القصد، ولا تيمم الخبيث، يعني لا تقصدون المال الخبيث فتنفقون منه، وفي الاصطلاح قصد الصعيد الطاهر بنية مخصوصة لاستباحة أمر مخصوص. وهو جائز بدليل الكتاب والسنة والإجماع. في الكتاب يقول عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والسنة في حديث عمار رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فتمرغت كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا بيديك هكذا. قال: ثم ضرب بيديه الأرض ومسح ظاهر اليمين بظاهر كفيه ووجهه، مسح الشمال باليمين وظاهر كفيه ووجهه. أي نعم. فهو رضي الله عنه في ابتداء قاس الحدث الأكبر على الحدث الأصغر، قاس التيمم على الغسل، فالغسل في الحدث الأكبر يعمم بدنه بالماء. وهذا من أدلة جماهير أهل العلم على إثبات القياس، وأن الصحابة كانوا يعملونه، فظن أنه لا بد أن يعمم جسده بالتراب فتمرق، وكان معه عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فحينما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك هذا هكذا. كذلك ثبت التيمم في حديث عمران بن حصين في حديث طويل رواه البخاري في صحيحه في قوله صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد. حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فإذا رجل معتزل للناس قال: ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. كذلك الإجماع نقله غير واحد الأئمة، أن العلماء أجمعوا والمسلمون جميعا أجمعوا على جواز التيمم بشرطه كما سيأتي إن شاء الله. هذه الصفة كما تقدم في حديث عمار، وفيها مسائل. المسألة الأولى الضرب، فهي ضربة واحدة، وهذا هو مذهب الحنابلة والمالكية أن ضربة واحدة تجزي، وذهب الشافعية والحنفية إلى أنه ضربتان، إلى أنه ضربتان، ضربة لليدين وضربة للوجه. واستدلوا بحديث ابن الصمة وحديث ابن عمر عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة لليد لليدين وضربة ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. لكن هذا الحديث منكر ولا يصح، والصحيح ما ثبت في حديث عمار ثابت في الصحيحين، واكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بضربة واحدة، ولو زاد أجزأه لأنه أتى بالواجب، لكن البحث هو في السنة، فالسنة كما هو ظاهر من حديث عمار أنها ضربة واحدة. المسألة الثانية فيما ذكر المصنف الممسوح، فأجمعوا على مسح الوجه واختلفوا في حد اليدين. ففي المذهب وعند المالكي أن اليدين اللتين تمسحان في التيمم هما الكفان فقط، لأن اليد إذا أطلقت فالمراد بها هذا الحد، كما في قول عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقد أجمعوا على أن القطع يكون من نهاية حد الكف واتصاله بالساعد. وذهب الشافعية والحنفية كما تقدم إلى أن المسح يكون إلى المرفقين لحديث ابن عمر، لكنه ضعيف، وأيضا قاسوه على الأصل، قالوا: لأن البدل يأخذ حكم المبدل منه، فالأصل في الوضوء أن الغسل إلى المرفقين، فيتيمم أيضا إلى المرفقين، لكن هذا ضعيف لأن طهارة التيمم غير طهارة الوضوء، وقد سقط في طهارة التيمم مسح الرأس، وسقط غسل القدمين أو مسح الرجلين مع أنها تمسح في الخفين، ففارقت الطهارة هذه غير هذه. وحديث عمار رضي الله عنه ظاهر في الاكتفاء بمسح الكفين. نعم. وللتيمم شروط أربعة، والشرط في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته. يعني مفهوم الكلام أن الشرط إذا قال العلماء الشيء شرط أنه إذا عدم الحكم، وعدمت الصحة، والشروط تكون صحة وجوب وشروط صحة وشروط إجزاء. فللتيمم شروط أربعة عرفت باستقراء النصوص، فيها شروط مجمع عليها وفيها شروط مختلف فيها كما سيأتي معنا. العجز عن استعمال الماء ويكون لأمرين، إما لمرض وإما لفقد، لقوله عز وجل وإن كنتم جنبا وإن كنتم مرضى، هذا الأول، أو على سفر ولم تجدوا ماء، هذا الفقد، فتيمموا. والعجز يكون بسبب المرض أن يحدث، أو بسبب المرض أن يزيد، أو بسبب أن يتأخر البر. هذه ثلاثة أحوال لجواز التيمم: إما أن يخشى أن يتأخر البر والشفاء، وإما أن يخشى أن يأتي المرض، وإما أن يخشى أن يزيد المرض. وقال الشافعي رحمه الله: لا يتيمم إلا إذا خاف التلف، إلا إذا خاف التلف. والصحيح الأول لأن الله عز وجل لم يقيد المرض بهذا، فقال وإن كنتم مرضى، والمرض عام. ولأن عمرو بن العاص رضي الله عنه أصابته جنابة فتيمم وصلى بالناس، ثم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتصلي بالناس وأنت جنف؟ فقال: إني خشيت أن أهلك، وقد قال الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمروا بإعادة الصلاة، فدل على أن خوف المرض أيضا مؤذن بالرخصة أن يترخص ويتيمم. والعجز له مرتبتان: أن يعجز بالكلية، والمرتبة الثانية أن يعجز في بعض أجزاء الجسد، كأن يكون عليه جنابة لكن به جرح في يديه، فهنا يستطيع أن يغسل الجسد كاملا إلا اليد، فهنا لا ينتقل إلى التيمم، بل يغسل سائر الجسد إلا هذا العضو الذي به جرح، يتيمم له. هذا عجز جزئي. والعجز الكلي أن لا يستطيع بالكلية أن يمس الماء لشدة البرد أو لعموم الجروح في جسده. قد تكون الجروح في أعضاء الوضوء، وقد تكون العجز بسبب شدة برودة الماء لا يستطيع. نعم، لو كان الماء باردا واستطاع أن يتوضأ ولو بمشقة فهو أولى له، يقول صلى الله عليه وسلم: وإسباغ الوضوء على المكاره. لكن أحيانا لا يتمكن ويخشى أنه لا فعل لهلك، كما هو في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، فحينها يقال انتقل إلى التيمم لوجود العجز. الذي يعجز العجز الجزئي، فالمذهب وهو قول لبعض أهل العلم أنه يتيمم لما عجز عنه ويغسل الباقي. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجمع بين الطهارتين، فإذا عجز في بعض أجزاء الجسد في أكثر أجزاء الجسد فإنه ينتقل مباشرة إلى التيمم. والشافعية والمالكية يفرقوا بين أن يكون العجز عن الأكثر والعجز عن الأقل، فإذا كان عجزه عن أكثر البدن لا يستطيع أن يمس الماء فينتقل مباشرة إلى التيمم، وإذا كان في شيء يسير العجز في شيء يسير جمع بين الطهارتين. كالتيمم العادي، لكن الجمع بين الطهارتين ليس محفوظا في الشريعة. وأظن الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع يميل إلى هذا، ولست متأكدا هو قول شيخ الإسلام أو لا، لكن يعني لم يعهد في الشريعة أن جمعت بين الطهارتين، فإن الله عز وجل قال: فلم تجدوا ماء وإن كنتم مرضى أو على ولم تجدوا ماء فتيمموا، فنقله مباشرة إلى التيمم، ولم يجعل بينهما وسيطا أن يجمع بين التيمم والطهارة. لكن من قال يجمع بينهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأن تستطيع أن تغسل بعض، يعني عليه جنابة ويستطيع أن يغسل جميع الجسد إلا الظهر، يعني الجروح في ظهره، نقول اترك الظهر، تيمم له واغسل الباقي فاتقوا الله ما استطعتم. القول الآخر قال لا، ما دام لا تستطيع أن تغتسل الغسل المأمور به فالشريعة تأذن لك مباشرة أن تنتقل إلى التيمم. فمن جهة النظر يعني يقوى وظاهر النص أن الانتقال مباشرة إلى التيمم مع العجز، ولو كان العجز هذا جزئيا. نعم ما أدري.
أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو مرض شديد، أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو وجهه.
على نفسه أو على العطش على نفسه يكون معه ماء قليل للشرب، أو على ماله كان يكون عنده ماء لكنه يعني لا يكاد يكفي إلا له ولبهائمه تشرب، أو معه ماء لم يتغير لكن يعلم أنه سيحتاجه للسيارة، يعني قد يعلم أن السيارة ترتفع حرارتها ولا بد أن يسقيها ماء في الطريق، فلو استعمله في الوضوء تلفت السيارة وتعطل وتضرر، فنقول هذا الماء في حكم المعدوم، في حكم المعدوم، ولك أن تعدل مباشرة إلى التيمم. فخوف التلف على نفسه أو ماله من البهائم أو من غير البهائم كما في زماننا يوجب له الترخص. أحيانا يخاف من استعمال الماء وأحيانا يخاف من الطلب، يعلم أن هناك ماء لكن البئر فيها أفعى يخاف منها، أو في طريقه إلى الماء سباع، فأحيانا يكون الخوف من الاستعمال وأحيانا يكون الخوف من الطلب، لو طلب تضرر، أو يكون هناك قطاع طرق لو ذهب يأتي بالماء. والتيمم جائز عند أكثر أهل العلم في الحضر وفي السفر، لأن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء، والحنفية لا يجيزونه في الحضر مطلقا، قالوا لأنه ليس هناك حضري يفقد الماء، لا بد أن يجد في الحضر ماء، ولا بد أن يلزم بالطلب إلى أن يجد، لأن اليقين أن الماء موجود في الحضر، بخلاف السفر فإن الأصل أن الماء لا يتوفر في السفر. والصحيح أنه عام في السفر والحضر. واستدل الحنفية بالتخصيص التيمم بالسفر بالآية، لأن الله قال وإن كنتم جنبا وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمم، قالوا فقيدها الله عز وجل بالسفر، لكن هذا القيد خرج مخرج الغالب، بمعنى أن الغالب أن الناس لا يفقدون الماء إلا فين؟ في السفر، لكن لو فقده في الحضر فهو لم يجد الماء، فهو لم يجد الماء. والقيود التي تأتي بتخرج مخرج الغالب لا عبرة بها، كما في قول عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، لا يقول أحد يجوز لي أن أكل قليلا من الربا المحرم فقط المضاعفة، نقول الغالب هنا أن الذي يأكل الربا يضاعف هذا الأكل ويستشري فيه هذا الداء، كما في قول عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة بنت الزوجة تحرم على زوج أمها سواء كانت في حجره أو كانت في غير حجره، والآية خرجت مخرج الغالب، فإن الغالب أن ربيبة بنت المرأة تكون معها إذا كانت صغيرة خاصة. فالمقصود أن قول الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر خرج مخرج الغالب، فيجوز التيمم في الحضر والسفر إذا لم يجد الماء، أو كان موجودا لكنه يعجز عن استعماله، وهذا يقع كثيرا في الحضر، مثل المرضى في الحضر كثير يعجزون عن استعمال الماء فيشرع له التيمم. أو إعوازه يعني فقده إلا بثمن كثير، لا يجد الماء إلا بثمن كثير، قوله بكثير أخرج الثمن اليسير، والثمن له ثلاثة أحوال، إما أن يكون مثلا ثمن مثل يعني يجد القارورة بثمنها بنصف ريال فيشتريه، يلزمه أن يشتري عند جميع أهل العلم، لكن لو وجدها بريال وهي تباع بنصف ريال لا يلزمه أن يشتري، في رواية وهو قول الشافعية، قال لأنه يغبن، فإذا زاد عن ثمن المثل لا نلزمه بالشراء. الحنابلة قالوا إذا زاد زيادة مقدور عليها يلزمه أن يشتري وأن يتوضأ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويجب عليه أن يجد الماء، وتحصيل أمر الدين أولى من تحصيل أمر الدنيا، فيلزم بالشراء ويكره للبايع الزيادة المجحفة بالمشتري.
فإن أمكنه استغلاله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم
عنه. هذا الجمع بين الطهارتين وتقدم، يعني أحيانا يعجز في بعض البدن وأحيانا يكون عنده ماء لكنه لا يكفي لسائر الوضوء، يعني عنده ما يكفي في غسل الوجه واليدين لكنه لا يبقى معه شيء لغسل الرجلين، فقال هنا يغسل ما تمكن منه ويتيمم عن الباقي. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجمع بل ينتقل مباشرة إلى التيمم إلا إذا كان يستطيع غسل أكثر الأعضاء، يعني في أعضاء الوضوء الأربعة يستطيع أن يغسل وجهه ويديه للمرفقين ويمسح رأسه، ما بقي إلا عضو الرابع والربع قليل، الربع قليل والكثير ثلث، فقالوا إذا لم يبقى إلا الربع فإنه يجب عليه أن يستعمل الماء ثم يتيمم عن الباقي. الشرط الثاني دخول الوقت، فلا يجوز له أن يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة، لأن الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فيجب عليه قبل الوقت أن يبحث أو يغلب على ظنه أنه لا يجد الماء، فلا يستبيح الرخصة إلا لوجود الحاجة، والحاجة حصلت بدخول وقت الصلاة، فإذا دخل الوقت تيمم، إذا خرج الوقت انتقض تيممه. وهذا مبني على أن التيمم مبيح فقط للصلاة وليس برافع للحدث، وهذه مسألة فيها خلاف بين الجمهور والحنفية أيضا، هل التيمم مبيح؟ فإذا قلنا هو مبيح فلك إذا تيممت أن تصلي ما شئت إلى ما شئت من زمن ما لم ينتقض وضوءك بشيء من نواقض الوضوء المتقدمة. إذا قيل لا هو مبيح فقط، المسألة لا إذا قيل أنه رافع، المسألة الثانية إذا قيل أنه مبيح فقط فنقول لك أن تتيمم وتصلي الفرض، فإذا صليت الفرض وراتبة الفرض انتقضت طهارته ويلزمك أن تتيمم. حتى قال المالكية والشافعية لو أراد أن يجمع بين صلاتين في سفر يتيمم للأولى ثم يتيمم للثانية، وهذا من تشددهم في هذا الأمر. والصحيح وأظن هذا الذي مال إليه الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع أنه يرفع حدثه ويتيمم إلى أن يجد الماء، يتيمم فإذا وجد الماء. طبعا الجمهور استدلوا بأنه مبيح بحديث أبي ذر قال الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. قالوا فقوله فأمسه جلدك دليل على أن التيمم كان مبيح فقط، لأنه ألزمه بمجرد وجود الماء أن يتوضأ ولو لم ينتقض طهارة تيممه بناقض من النواقض المعهودة. ولو قيل أنه رافع مؤقت لكان يعني وسط بين القولين، نقول هو رافع استبح به ما يستباح بالوضوء إلى أن تجد الماء ثم توضأ.
الوقت فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة
في وقت النهي عنها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها، يعني يريد أن يصلي الضحى، يعني صلى الفجر ثم انتقضت طهارته، فقبل طلوع الشمس قال سأتيمم وإذا ارتفعت الشمس أصلي ركعتي الضحى، نقول هذا التيمم لا يجزي، لابد أن تنتظر حتى تباح لك الصلاة، صلاة الضحى تيمم ثم صل، يعني لا تتيمم في وقت نهي، لا تتيمم في وقت النهي، وأوقات النهي 3 على الإجمال و5 على التفصيل كما لا يخفى. نعم. الشرط الرابع هو التراب، وهذا الشرط هو مذهب الحنابلة والشافعية رحمة الله تعالى عليهم، واشترط الحنابلة شرطا آخر في التراب أن يكون له غبار، بل العبرة في المذهب الغبار، العبرة في المذهب الغبار، فلو تيمم على حصير أو على دابة أو على جدار وله غبار صح تيممه، واستدلوا على ذلك بقوله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو ما صعد على الأرض وصعد منها وهو الغبار، والطيب هو الطاهر كما هو في تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالبقعة النجسة لا يجوز التيمم بها إجماعا، لكن البحث هل يشترط التراب وهل يشترط الغبار، فأكثر أهل العلم على أنه لا يشترط، بل هو مذهب المالكية والحنفية أنه لا يشترط التراب، ولا يشترط من باب أولى الغبار. إذا قيل أنه لا يشترط التراب فيجوز أن يتيمم على الحجارة وعلى ما كان من جنس الأرض، على النورة وعلى الزرنيخ، بل ذهب المالكية والإمام الأوزاعي فقيه الشام رحمة الله عليهما إلى جواز التيمم بالجريد، يتيمم ولو بالجريد، لأنه صاعد على الأرض، ولقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض والأرض معرفة فتعم جميع أجزاء الأرض مسجدا وطهورا. وكنت أستغرب من هذا القول الذي يعني ينسب للأوزاعي والمالكية، لأنني ظننت أن من وجد جليدا يستطيع أن يحصل منه على الماء، فكنت ألقي درسا في هذا الباب، فكان في الدرس فأجاني بعد الدرس أحد الطلاب الحضور فإذا هو من سيبيريا من شمال الكرة الأرضية، فقال هذا القول هو المعمول به ولا يسعنا إلا هو لأنه لا يوجد تراب. قلت طيب لماذا لا تسخنون الجليد وتحصلون منه على ماء؟ فقال إذا سخناه فإن أردنا أن نتوضأ به وهو حار لا نستطيع، وإذا تركناه يبرد يتجمد فلا نستطيع أن نستعمل ماء. فعجبت وتذكرت أن الأوزاعي رحمة الله عليه كان في الشام، وهو فقيه الشام، وكانت منطقة كثيرة الثلوج، وهذا من سعة الشريعة، وهو قول وجيه، لأن النبي قال جعلت هي الأرض، فكل الأرض مسجد وكلها طهور، فيضرب بيديه على ما وجد منها لكن من جنسها لا من مصنوعات على الأرض، يعني لا يضرب على شيء مصنوع. عند الحنابلة يضرب على المصنوع إذا كان عليه، إذا كان له غبار، لكن إذا لم يكن فبالإجماع لا يجوز، لا بد أن يكون من جنس الأرض. ومما يقوي القول بجواز التيمم ولو على الحجارة ولو بلا غبار أن المدينة كثيرة الحرار، الحرار هي الحجارة السود التي تحيط بالمدينة من أكثر من جهة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الصحابة بالتيمم ولم يقل لهم استثنوا الحرتين لا تتيمم منها، واستثنوا الرمال والجبال مع أنها كثيرة الحجارة. فالعموم قوي، واشتراط الغبار والتراب يعني الدليل لا يقوى على اشتراطه. وحديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه وجعلت تربتها لنا طهور هو دليل الحنابلة أنه خص تربة، قال وتربتها لنا طهور، لكن هذا التخصيص يقول علماء الأصول هو ذكر لبعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا ينفي الحكم عن غيره، كأن يمتن الله عز وجل عليك بأكل النخيل صنوان وغير صنوان لا ينفي الحكم عن غيرها، عن الجواز غيرها، وكقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه لا ينفي كون ماء غير ماء البحر غير طهور، فذكر بعض ألفاظ العام لا ينفي الحكم عن غيرها. فالصحيح جواز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من حجارة ونورة وزرنيخ وجليد وغير ذلك، لأنها طهارة رخصة. وأظن أيضا الشيخ محمد يميل إلى هذا، لأن التيمم جاء لرفع الحرج، فإذا قيدته بهذه القيود صار فيه نوع من الحرج. وعلى ذلك المرضى في المستشفيات لا يتيممون على الجدران، إذا كان على سر غبار جاز عند الحنابلة، إذا لم يكن عليها لا يجوز عند الجميع. فلو أتي لهم بحصى أو برمل أو بتراب له غبار، إذا لم يجد في هذه الموضوعات غبار فلا يشكل عليه، يتيمم عليها ولو لم يكن لها، ولو كانت من الرمل الذي ليس له غبار، يعني لا يتحرج يقول غيروا هذا يتولي بشيء فيه غبار. والغبار ليس بمقصود، والدليل على عدم قصده أنه جاء في بعض روايات حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه الأرض ثم نفخ فيهما. نعم، فلو كان الغبار مقصودا للمسح لا أبقاه ولم ينفخ.
ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء،
ما تقدم من النواقض السبعة أو الثمانية ينتقض بها طهارة التيمم. نعم، لكن يزيد التيمم بأمر واحد وهو وجود الماء، والأمر الثاني خروج الوقت. وإن كان في الصلاة هذا إشارة إلى الخلاف. فالمالكي والشافعي قالوا إذا تيمم وبدأ يصلي ثم جاء الماء هل يخرج من الصلاة ويتوضأ ويصلي، أو يقال لا ترخصت فأتم صلاتك؟ فالحنابلة والحنفية قالوا يلزمه أن يقطع الصلاة لأن الشرط فقد الماء عدم، فقد وجد الماء فيخرج من الصلاة ويتوضأ ثم يصلي. والقول الآخر قالوا لا يقطع الصلاة بل يتمها لأن الله نهاه أن يبطل الصلاة، فقال ولا تبطلوا أعمالكم. والذي يعني يقوى والله أعلم أنه يتم الصلاة لكن يقلبها إلى نفل ثم يتوضأ ويصلي، هذا إذا وجد الماء وهو في الصلاة، أو وجد الماء وهو أما إذا وجد الماء بعد أن انتهت الصلاة فلا يعيد الصلاة بالاتفاق لأنه أدى ما عليه في أكثر قول أكثر العلم. إذا وجد الماء بعد خروج الوقت هذا أيضا بالإجماع أنه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه اتقى الله ما استطاع وتيمم بترخيص الله عز وجل له ومضت صلاته على أصل. الشرط الرابع النية، وهي شرط بالإجماع حتى عند الحنفية. الحنفية تقدم معنا في الغسل والوضوء لا يشترطون النية، واشترطوها هنا لأن التيمم معناه القصد، فلا بد أن يقصد التراب. فرضا نعم، لا يصلي ينوي الأدنى ويستبيح الأعلى، بل ينوي الأعلى ويستبيح الأدنى، ينوي الفريضة ويصلي بها ما شاء من النوافل. فإذا خرج الوقت انتقضت طهارة التيمم. وهذا الظاهرية قول لا ينتقض طهارته إلا بالنواقض المعهودة، فالتيمم باق هو على أصله حتى يحصل النقض ببول أو غائط أو ريح كما تقدم. أسأل الله لي ولكم الفقه في الدين، وأن يغفر لي ولكم ويتقبل مني ومنكم، وأن يذكرنا في الملأ الأعلى بهذا المجلس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.